بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان تعريف السنة في المصطلح الشرعي والعرفي، والمسألة الثانية حكم التعامل مع الروافض، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من رجب 1412 هجري، الموافق اليوم السابع من الشهر الأول 1992 ميلادي.
كيف؟
التكرار.
سبحان الله، وأنا بتكلم معك عن التكرار حين السلام، سألتك بلسان عربي مبين، ألا يشرع السلام عند كل لقاء؟ ماذا قلت؟ يشرع كل لقاء، ألا يفيد التكرار؟
لا،
سامحك الله. فبعد هذا، ألا يشرع المصافحة عند كل سلام؟ فماذا بقي عندنا؟ نعود في كثير اليوم من الناس حينما يطلقون كلمة السنة يدخلون تحتها ما هو أقوى من السنة، يدخلون تحتها ما يكون فرضا، ولا بأس من هذا الاستعمال إذا كان الجو الذي يطلق فيه هذا اللفظ يعرف ما هو المقصود منه، لأن السنة لها مفهومان، مفهوم شرعي ومفهوم عرفي. المفهوم الشرعي يدخل فيه الفرض والسنة والمندوب والمستحب ونحو ذلك من فضائل الأعمال، هذا المفهوم الشرعي، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليس المقصود فمن رغب عن سنتي أي عن النوافل، لا، وإنما المقصود المنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام، ومنهجه كما لا يخفى على الجميع يشمل الأحكام الشرعية كلها. اليوم هذا المفهوم غير مفهوم عند الناس. المفهوم الثاني العرفي الاصطلاحي الفقهي هو السائد، أي السنة كما يقولون في تعريفها: ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالآن أنت لما وجهت السؤال أظنك تعني السنة بهذا المعنى، أليس كذلك؟
لا شيخ، أنا أقصد حتى بعض الفروض اللي هي
كيف؟
بعض الفروض يعني عندنا في العراق،
بعض ايش؟
يعني مثلا إطلاق الإسبال عندنا محرم، احنا نعتقد به يعني، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ما نزل الكعبين فهو
أنت
لله.
الآن يا أخي لا توسع الأمر عليك. هلأ إذا أنت ما أسبلت يرد كلامك السابق؟ لا، أنت كنت تتكلم عن تقصير الثوب،
نعم
إيه، مش عن عدم الإسبال. إذا كان ثوبك فوق الكعبين ما أحد يقول لك لماذا هكذا، لكن إذا كان ثوبك إلى نصف الساق حينئذ قد يرد هذه المؤاخذة عند هؤلاء الذين يحكمون غير ما أنزل الله. الآن أنت يعني كأنك مضطرب في الموضوع، كلامك الأول هل تعنيه؟ وإلا لجأت إلى أن تقول هم يريدون منك الإسبال مثلا، وما أظن هذا موجودا. نعم. شو مرحبا؟
السلام عليكم.
ها، وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم. جيد، هذا كله من حسن الثقافة الخبيثة هذا. الله قهر العرش. شيء فظيع. فهمت علي ماذا قلت؟ السنة في الإصلاح العرفي ما ليس بواجب. ويخير فيه الإنسان، إن فعل أجر وإن ترك لم يأثم. أما السنة بالمعنى الشرعي فهي الشريعة كلها. فأنت الآن لما وجهت سؤالك وجبت لفظ السنة، تعني السنة بالمعنى العام المعروف عند الناس، ما تعني المعنى الشرعي اللي بيدخل فيه كل أحكام الشريعة، أليس كذلك؟
شيخ احنا بعض الوقت
اسالك الله يهدينا واياك.
ما يقصد الصحيح، ما يقصد الناس.
نعم،
ما يقصد الناس الان يعني.
هذا هو.
نعم،
لذلك ما لازم نضيع وقتنا في مساله واضحه. انا اريد ان اكلم الناس بما يعقلون وبما يفهمون. فالناس اليوم لما بيقولوا السنه بيعنوا ما ليس بواجب. ان فعل كان له اجر، وان ترك ليس عليه اثم. فالآن الأمثلة التي ذكرتها ليست كلها سنة. فمثلا تقصير الثوب هذا سنة، ولذلك أنا استغربت لما أنت قفزت قفزة الغزلان من الثوب القصير بيمنعه، وما أدري شو قلت كمان بيفرضوا ضرائب أو إلى آخره. اصبر، الله يهديك، اصبر. فبعد ما ذكرت الثوب القصير انتقلت إلى الإسبال. الإسبال حرام، حلق اللحية حرام، يعني إعفاء اللحية مش سنة بالمعنى اللي ذكرناه، فهو فرض من الفرائض. لذلك أي مسلم يريد أن يعيش مطيعا لله فيما فرض، فهنا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ماشي نقول؟
نعم.
طيب، في جو كالعراق، وأنا لأول مرة أسمع فيها الظلم هذا، أنه لا يسمح للمسلم أنه يعفي عن لحيته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
والله شيخنا بدنا نعرف بس نسألك في مسألة كده صغيرة بالنسبة شيخ لنقطة يعني
آنفا، أنهم يعاقبون من يكون ثوبه قصير. نحن نقول حينئذ طول ثوبه، لكن لا تجعله تحت الكعبين، لأن تحت الكعبين حرام. اجعله فوق الكعبين، وحينئذ تسلم من هالشدة أو من هالمؤاخذة المعاقبة. أما إعفاء اللحية هذا فرض، ولا يطاع في ذلك حاكم إطلاقا. وإذا وصل الأمر ببعض الحكام أن يفرضوا على أفراد شعبهم مخالفة الفرائض الواجبات، فيجب الهجرة من تلك البلاد. ومع الأسف هذا اليوم المرة سمعت أحد الجزائريين من يومين سألني، بيقول إنه هو يعمل ممرض في مستشفى وفي اختلاط النساء بالرجال وكذا، وبده يخلص من المشكلة وبده يشتغل سائق. هو عم يحكي، لا هو عم يحكي بده يشتغل سائق، لكن قال الدولة تفرض على السائقين حلق اللحية، وبتفرض على السائقين انه يلبسوا بنطال، وهذا السائل سلفي طيب بده يخلص من هذيك المشكلة راح يقع في مشكلة ثانية. إذا بده يسوق سيارة لازم يحل لحيته، لازم يغير زيه. والله ما كنت أعرف إنه في كمان الظلم في الجزائر لهالدرجة. وهي هذا من جديد عم نسمع، هل هذا نظام جديد ولا قديم؟
قديم شيخ. قبل ما كان محاسب عليه بشكل، بس بعد الأحداث اللي صارت الأخيرة
عجيب،
خصوصا مع السعودية، يعني لأن يعتبرون كل من يطول لحيته سلفي.
أيوة
نعم.
الله المستعان. المهم، فيجب أن نفرق بين ما كان واجبا لا يجوز إطاعة أحد في ذلك في تركه، وبين ما كان سنة. فالسنن ممكن أن نتساهل فيها من أجل دفع ظلم عنا، أما ارتكاب معصية طاعة لأمير كاذب فاجر ظالم فهذا لا سبيل إليه. واضح الجواب إن شاء الله؟
جزاك الله خير.
طيب.
شيخ، عندنا سؤال ثاني. عندنا الرافضة شيخ بالعراق بكثرة،
كيف؟
الرافضة يعني الشيعة احنا نسميهم،
الرافضة.
نعم.
نعم.
فعندنا هناك بكثرة يعني، ومختلطين بهم لحد التزاوج وتبادل العلاقات الاجتماعية، فهل هذا جائز يعني؟
هذا كان يمكن أن يقول إنه جائز الاختلاط فقط، أما التزاوج فهذا يحتاج إلى تفصيل. كان يمكن أن يقال بجواز هذا الاختلاط والتعامل معهم لو كان هناك مجتمع إسلامي قوي، لكن هذا المجتمع مفقود خاصة في بلدكم، ولذلك فلا يجوز مخالطة هؤلاء لضعف الوازع الديني في أهل السنة ولغلبة الجهل عليهم في الغالب، ولذلك فيجب أن يتحصنوا وأن لا يتعاملوا مع المخالفين لهم.
جزاك الله خير. شيخ، عندنا سؤال آخر وهو نطق الشهادة. يعني كثير الآن من الناس هو ينطق الشهادة، لكن لما نشاهد تصرفاته هو مشرك يعني، كالاستعانة والتوكل بغير الله يعني. فهل من ينطق بالشهادة يعني نعامله كمعاملة مسلم، أو ننظر إلى تصرفاته أيضا؟
إيه، هذه مشكلة الشباب المسلم في العصر الحاضر. أنتم تعرفون أنه يوجد في الشرع اسم هو الإيمان واسم آخر هو الإسلام، فقد يكون المرء مسلما ولا يكون مؤمنا، قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، لأن الإسلام هو ما يظهره الإنسان. فإذا قال لا إله إلا الله فبهذه الكلمة الطيبة يصير مسلما، ولكن قد يكون قال هذه الكلمة إما دون وعي وفهم لها، أو بفهم لها ولكن جاحدا لهذا المعنى الذي هو قد فهمه. ففي كل من الحالتين هذا يكون إسلامه ينجيه من القتل، كما قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقد يقول مسلم أو إنسان لا إله إلا الله نفاقا، مداهنة، مشاهرة، ما نستطيع نحن أن نعامله إلا كما نعامل عامة المسلمين. أما عند الله فحسابه عند الله، هو يعلم السر وأخفى. هذه واحدة. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن المنافقين الذين كانوا في عهد الرسول أولا، وهم يكونون في كل المجتمعات ثانيا، هؤلاء مسلمون يظهرون الإسلام لكن يبطنون الكفر، فهم في الظاهر مسلمين في الباطن كفار، لكنهم لا يعلنون كفرهم. ولذلك كان هذا النوع من الكفار وهم المنافقون، كما قال رب العالمين، هم في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، فتجري عليهم الأحكام الإسلامية الظاهرة. فإذا رأينا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي ويصوم، لكن من جهة أخرى نجد كما قلت أمور تصدر منه ينافي حقيقة معنى هذه الشهادة، حينئذ لابد لمن كان غيورا على هؤلاء المسلمين أن يقوم بواجب التحذير والتنبيه، أن هذا الذي تفعله ينافي الشهادة التي تشهد بها. فإذا قام المسلم بهذا الواجب مع زيد من الناس الذين نتكلم عنهم إنهم مسلمون، وشعر بأنه يكابر ويعاند، حينئذ هو يعامله معاملة غير المسلمين، لأنه علم بعد أن أقام عليه الحجة وأنه رفضها. لكن الحقيقة التي أنا أدين الله بها، هذه القضية الآن البحث فيها كما يقولون في هذا الزمان غير ذي موضوع، لأنه هي بدها حكام مسلمين حتى يحاسبوا هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ينقضونه بأفعالهم. فهؤلاء بدها حكام يخيرون بين أنه لا يفعلون ما ينقضون الكلمة الطيبة هذه، وإلا فأمامهم القتل. أما نحن كأفراد ما الذي نستفيده؟ لا نستفيد شيئا سوى أن نقيم الحجة عليهم، وهذا يتطلب علماء، مش طلاب علم صغار، يتطلب علماء حتى يتمكنوا من إقامة الحجة على هؤلاء المسلمين الضالين. ثانيا نستفيد أننا نعرض عنهم ولا نباليهم أي مبالاة. واضح؟ ولذلك خلاصة الكلام، ما ينبغي أن نهتم كثيرا بهؤلاء إلا بمقدار ما ننصحهم، بس بمقدار ما ننصحهم ونذكرهم، ثم نقول كما قال رب العالمين: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
شيخ، يعني استفادينا من الكلام خاصة بالفتوى الأولى، يعني إنه العمل لدى الحكومات الفاسدة لا يجوز، يعني
كيف؟
العمل لدى الحكومات الفاسدة لا يجوز، يعني
ما نقول نحن على هذا الإطلاق، نحن ننظر إلى العمل، ننظر إلى نوع العمل. نعم، إيش فيك؟
شيخ، العمل لدى الحكومات، يعني مثلا احنا في العراق الحكومة، يعني جنابكم تعرفون الحكومة، فهل العمل لدى هذه الحكومة؟
قلنا أن العمل يختلف، مثلا إذا كان عمله إمام مسجد أو مؤذن أو خادم مسجد أو معلم دروس دينية أو ما شابه ذلك، منزل إنه عمله في مصلحة المسلمين، ليس في إعانة على معصية، فهذا ما في مانع منه.
أخي الشيخ، عندنا بعض سؤالين لكن خاصات، يعني نحب نستفرد فيك ولا إن شاء الله بعد الجلسة إن شاء الله إذا
طيب
سمحت.
بالنسبة للواحد يصلي وراء الإمام ويكون الإمام عارف إنه زلمة صوفي أو من جماعة رفاعية، والعياذ بالله، يعني شو رأيك بالحكم هذا؟ هل يجوز الصلاة خلفه؟
أنت تراه مسلماً أم كافراً؟
مسلم.
إيه مسلم. العقيدة
مسلم.
المتوارثة خلفاً عن سلف، الصلاة وراء كل بر وفاجر. تفضل.
شيخنا من المفتولين به بما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فرأيتهم يأتون إلى أغاني الفسقة فيحرفون الكلام ويبدلونه بكلام إسلامي، فما حكم هذا العمل؟
طبعا كما نعلم جميعا إن شاء الله أنه أولا لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية أو أناشيد إسلامية. هناك الشاعر بلا شك قاله كثير من المسلمين قديما وحديثا، ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر كأي كلام حسن فإنشاده حسن، ولكن يشترط في هذا الإنشاد أن يكون على الأسلوب العربي الإسلامي، وأن لا يكون ملحناً تلحيناً ماجناً كما أشرت في سؤالك آنفاً، حيث أنهم يأخذون بعض الأغاني العصرية الموقعة على تلاحين يعني ليست عربية إسلامية، فيطبقون هذه الأناشيد بألفاظ إسلامية على هذه الألحان التي ليست بإسلامية. هذا أولا. وثانيا، نحن نسمع أن كثيرا من هذه الأناشيد لا تنجو ولا تخلو أن يكون فيها بعض الكلمات وبعض الألفاظ التي تخالف الشريعة. وثالثا وأخيرا، أصبحت هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية حلت محل القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا بالمسلمين أن يهتموا بحفظ القرآن وأن يتغنوا به، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وقال في حديث آخر: تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال الإبل من عقولها. فأصبح الشباب المسلم اليوم ينصرف عن تعاهد القرآن وعن التغني به كما أمر عليه الصلاة والسلام، إلى التغني بالأناشيد المسمات بغير اسمها أناشيد دينية أناشيد إسلامية. والحقيقة أنني أرى في العصر الحاضر أن من مكر الشيطان بكثير من المسلمين أنه يصرفهم عن المشروع بغير المشروع بأسماء براقة، وأكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. ولذلك فنحن ننصح الشباب المسلم أن لا يتغنى بما يسمى بالأناشيد الإسلامية، ويجد في كتب العلماء وكتب الأدب العربي القديم شعرا رائعا جدا في الحض على الأخلاق وعلى البطولات والشجاعة وكما ذلك. فلذلك في هذا إذا أراد الإنسان في بعض الأحيان أن يتغنى وأن يتسلى بشيء من الشعر، ما في مانع شريطة أن لا يكون من هذا الشعر المتدني المعروف في العصر الحاضر. هذا جوابي عن سؤالك. نعم
شيخ، هل يجوز السلام وأثناء والخطيب على المنبر الدخول؟
لا
لا يجوز. السؤال الثاني شيخ يتأهم يخص الخطيب، أن هناك في العراق الخطيب يصعد على المنبر ويجبر على الثناء والمدح والتعظيم إلى السلطة، حاكم السلطة، فإذا ما يدعو للحاكم يتعرض إلى عقوبات ومضايقات، فهل يجوز أنه يدعو أم لا يدعو؟
الحقيقة هذه مسألة فيها دقة. إن كان دعاؤه لا يخالف الشرع من حيث المعنى، يعني مثلا هو صالح فيصفه بالصلاح، فهذا نفاق ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وهذا داخل في الكلام السابق، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. أما إذا كان الدعاء يعني أن يهديه الله وأن يعافيه وأن ينصره على الكفار والمنافقين ونحو ذلك، فهذا الدعاء هو بدعة. لكن إذا كان هذا الخطيب يشعر بأنه أهل للخطابة وأنه يفيد الناس الذين يخطبهم، وأن فائدة هذه الخطبة أكثر من هذه البدعة، فحينئذ نقول لا مانع من ذلك. أما إذا كان خطيب عادي وإنما يخطب من أجل الراتب والمعاش، فنحن ننصحه أن لا يخطب الناس ولا يتعرض لمثل هذه البدعة.
إذا اسمح لي الشيخ تعقيبا، هناك عندنا شيخ يعني الوضع اللي يعيش المسلم، عندما ينهض عندنا خطيب رجل يعني مسلم ملتزم فتتوجه عليه المسلمين يعني بالحق.
أصحاب بعيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بالحامل المحمول.
لما كانت الدول هذه تحكم المسلمين جبرا، مثلا يكون لقبيلة ملك يعني أرض، هذا الملك مشاع لأفراد القبيلة ليس محدد لواحد منهم، فلما تأتي الحكومة تضع يدها على هذه الأرض كغيرها من الأراضي، فمثلا أنا طلبت أرض زراعية أو سكنية فأعطوني في هذا المكان الذي هو أنا حق لهذه العائلة أو العشيرة من هذا القبيل، فهل يجوز لي الانتفاع بهذه الأرض مع أني أعلم أنها مغصوبة من الناس لا بأعيانهم أشخاص محددين لكن بمجموعهم يعني بمجموعهم حكم الامتلاك هنا في هذا؟
الذي فهمته من سؤالك أنه هذه الأرض هي لقبيلة من القبائل وليست يعني مواثا، أكذلك؟ بحيث يصدق على هذه الأرض قوله عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهي له.
إذن هذه واضحة، لكن هذا الموات لمن سيزرع، لكن لمن أراد أن يسكن مثلا، فنحن في عمان هذا الجبل هذه الناحية للقبيلة الفلانية، هل يجوز أن أخذ أرض أعطتني إياها الحكومة بعد أن غصبتها من هذه القبيلة؟
أنا بدي أعرف،
ليست الموات يعني.
هذا هو الجواب الله يهديك.
هنا أنا أفهم الموات يعني أحياها بالزراعة مثلا، ولا أي شيء؟
لسه ما عم نحكي انه احياها، هي ميتة،
أيوه
ما عم نحكي احياها ولا لا، لأن الأرض إما أن تكون مملوكة أو لا مالك لها. فإذا كانت من النوع الأول فالاغتصاب معروف، يعني كما قال عليه السلام: من اغتصب أو من ظلم شبرا من الأرض طوق به يوم القيامة. فغصبها لا يجوز وهو شديد الحرمة، كما في الحديث المشار إليه آنفا: طوق يوم القيامة من 7 أراضين. أما إذا كانت مشاعا، عفوا، إذا كانت مواتا غير مملوكة، فهنا الفقهاء لهم مذهبان. المذهب الأول هو المذهب الصحيح كما جاء في الحديث الذي ذكرته من قبل، وهو قوله عليه السلام: من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا المذهب الأول. المذهب الآخر وهو مرجوح طبعا والراجح، المذهب الأول أن الأرض التي لا مالك لها لا يتملكها المسلم بالإحياء إلا بإذن الحاكم، إلا بإذن الحاكم. وهذا المذهب هو مذهب الحنفية، وعلى هذا كانت تعامل الأراضي في زمن الحكومة التركية العثمانية. ولذلك تسمع إنه هي أراضي الدولة. التسمية هذه ليس لها أصل في الشرع، لأنه الشرع يقول علاوة على الحديث السابق: الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. فمن التراث الذي ورثه الحكام المسلمون اليوم من الحكم العثماني الحنفي هو أن الأملاك إما أن تكون خاصة أو تكون عامة. هذه العامة هي أملاك الدولة، فلا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يضع يده على قطعة من هذه الأراضي إلا بموافقة الدولة. هذا مذهب مرجوح. فما أدري بقى إذا كان سؤالك يلتقي مع هذا المذهب الذي توارثه الموجودون اليوم عن الحكم العثماني السابق. ولذلك فأنا أحببت أن أعرف أن تلك الأرض التي يرتفق بها واستوطنها قبيلة من القبائل، فهي صارت ملكا لهم بأن بنوا عليها، بأنهم حرثوها، بأنهم استنبطوا المياه منها إلى آخره، ولا هي أملاك دولة؟ فإذا كانت من القسم الأول فالجواب حينئذ: إذا الدولة صادرت هذه الأرض ثم أعطت زيد من الناس قسما منها فهذا يكون غصب، ولا يجوز حينئذ أن يقبل هذه العطية. وإن كانت من نوع الأرض يعني الموات، فحينئذ معنى ذلك ليس لها مالك، فإذا الدولة أعطت فله أن يقبل ذلك. واضح الجواب؟
الجواب واضح، ولكن يعني توضيح أكثر. مثلا جرى العرف هناك، عندنا مثلا أنا أتحدث عن الصورة يعني واقعية الآن في اليمن، مثلا هذه القبيلة لها هذا الحد الفلاني من الأرض، تتحكم تسمح لمن يسكنه، هي تستخدمه للمرعى فقط لا للسكنى، يعني إنما أخي بدو منتقلين من أرض إلى أخرى، فهذه أرضهم إذا أتى موسم من مثلا المطر لا يعني ما يسكن أحد فيها ولا يرعى ماشيته إلا بإذنهم. فهنا أتت الدولة فوضعت أرض يعني يدها على جميع البلاد طبعا، ومن ضمنها هذه الأرض التي هي مسرح لأنعامهم و يعني هم يملكون الإذن والمنع فيها. فأعطت الدولة من يريد السكن فيها أرضاً أو من يريد أن يحييها مثل بالزراعة. فهنا هل تكون له يعني جائز له الأمر هذا أم يشترط مثلاً الإذن أو طلب الإذن من شيخ العشيرة أو مجمل العشيرة القبيلة؟ هذه الصورة الحين الواقعية التي مثلاً.
والله هذه يا أستاذ يجب أن نعرف يعني تعامل القبيلة هذه قبل الدولة، كيف كانوا يتعاملون في هذه الأرض؟ هل هي فقط أرض زراعية؟
هي تصلح يعني ليس
لا ما أريد أنا تصلح، أريد الواقع.
الواقع لا تزرع، لم تزرع يعني، أرض هكذا موات نسميها
موات.
أيوة لكنها لقبيلة معروفة، مشاع لهم لأفراد القبيلة.
ماذا تفعل القبيلة بهذه الأرض الموات؟
لا شيء، لأن زمان كانوا يعني إذا منعتهم القبائل الأخرى من يسكنوا في أراضيهم يرجعوا إلى هذه الأرض التي هي لهم فيسكنوها، وإذا كان هناك مثلا نجس عن أتى غيث يمنعون الناس من يرعوا في هذه الأرض.
يسكنونها بخيام ولا
خيام.
ببنيان؟
لا خيام يسكنون.
خيام. طيب إذا ما سكنوها أين كانوا من قبل يسكنون؟
يسكنون يعني أما أراضي لهم أخرى مثلا أو مع قبائل ثانية تملك أراضي مثلهم.
أيوة.
لأن هناك يعني اتفاق بين مشايخ هذه القبائل أن من وصل يعني جلس في أرض فهي له، مثلا اتفقوا على نمط معين أو شروط من سكن أرض فكيف يمتلكها وهكذا، فصارت لكل قبيلة يعني ناحية معينة.
وهذا عرف سائد يعني مستقر ولا يقع مطاحنات بينهم؟
هذا العرف مستقر عندهم ان هذه الارض لفلان،
يعني ما بيصير نزاع انه هي ارضنا. لا
ربما بعض مناطق صغيره يعني او محدده، اما الغالب لكل ارضه.
والله اذا كان لابد من ان اقول بناء على ما سمعت ما قول بأنه وما رأي كمن سمع، فحسب ما سمعت يبدو أن هذه الأرض مملوكة لهذه القبيلة، يعني كما لو أن رجلا وضع يده على أرض ما وليس لها مالك من قبل، فهذه القبيلة وضعت يدها على هذه الأرض، طبعا كبيرة صغيرة هذا موضوع ثاني، فيبدو أنها مملوكة لهذه القبيلة على الأقل لرعي ماشيتها ودوابها. وثم ما ذكرت آنفا أنهم قد يلجأون بخيامهم إليها في بعض المناسبات، فيبدو لي والله أعلم بناء على ما سمعت أنها أرض محيات من القبيلة، وبالتالي إذا الدولة أعطت قسما من هذه الأرض لشخص هذا كما وقع عندنا في سوريا وربما في بلاد أخرى مما سموه أيضا بغير اسمه الإصلاح الزراعي، والحقيقة كان إفسادا ما بعده إفساد، ولذلك صارت البلاد السورية التي كانت تصدر القمح والشعير إلى البلاد صارت هي تستورد بسبب هذا الإصلاح المزعوم. فكانوا يسيطرون على أراضي لبعض الأغنياء اللي بيسموه الملاكين ووزعوها لبعض الفلاحين، قد يكونون فقراء لكن ما عندهم قدرة لاستصلاحها فعلا، ولذلك فكانت هناك مزارع يضرب بها المثل وحدائق فيها من كل فاكهة زوجان أصبحت خرابا يبابا. فإذا كان هذه الأرض للقبيلة على هذا المعنى أنها محيات منهم، فلا يجوز حين ذاك إذا الدولة وضعت يدها، اللهم إلا إذا أصلحت معهم الأمر، يعني مبادلة أرض بأرض، أو أعطتهم ثمن هذه الأرض وتقاسموا الثمن بينهم لمصلحة يريدون أن يحققوها، فهذا شيء آخر. أما هذه مصادرة فقد وقع في سوريا ما هو أفظع من ذلك.
طيب شيخ، لو ان واحد يريد يستصلح هذه الارض، هل يلزمه مثلا انه اذا اراد ان يستاذن من القبيله المالكه من مشايخها وكل فرد في القبيله يستاذن؟ يعني هو يعرف انها مصادره ومقصوده.
هذه بقى ايضا تحتاج الى توضيح. هل يعني انا اتصور انه هذا شيخ القبيله كرئيس دوله فهو امير قبيله، فما أظن أنه كل فرد يتصرف في هذه الأرض التي ليست مملوكة لشخص حسب هواه، وإنما على رأي الأمير. فإذا كان الأمر إذا هكذا فيرجع في ذلك إلى الأمير. تفضل.
ما يخص الرافضة، أي شيعة في العراق شيخنا، هل يعتبرون الرافضة من فرق المسلمين أم من الفرق الخارج عن الإسلام؟ خصوصا بعد ما قرأناه بكتاب التشيع والتصحيح للدكتور موسى الموسوي، اللي يتكلم عنه بتحريفهم للقرآن وما شابه ذلك من الأمور.
أخي، أنا لي جواب تفصيلي في هذه المسألة. لا يجوز تكفير الشيعة ولا أي طائفة من الطوائف الإسلامية الضالة المنحرفة عن الكتاب والسنة. لا يجوز إصدار حكم عام يشمل الكبير والصغير، يشمل العالم والجاهل، وإنما يعطى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطى الحكم لكل فرد حسب واقعه هو. أنا شخصيا أفرق بين العالم الشيعي الذي يصرح بعقيدته التي هي الكفر بعينه، هذا نقول بأنه كافر، كالذين يقولون مثلا بمصحف فاطمة رضي الله عنها، والذين يقولون كالخميني الذي أعلن أنه أئمة أهل البيت عند الله عز وجل بمنزلة دونها منزلة الملائكة والرسل والأنبياء إلى آخره. فهؤلاء من صدر منه شيء من هذه الكفريات فهو بلا شك كافر. أما الأفراد، في اعتقادي أن كثير من أفراد الشيعة ما عندهم هذه العقائد اللي هي الكفر بعينه كما ذكرنا آنفا، فهؤلاء لا نلحقهم بأسيادهم هؤلاء، وإنما إذا سمعنا منهم شيئا مما علمناه من أولئك ألحقناهم بهم، وإلا لا، لأنه شهادة لا إله إلا الله هذه يجب أن نحتفظ بقدرها. وكلنا يعلم قصة ذلك المشرك الذي أعلن إسلامه تحت ضربة السيف، ولما ظن الصحابي أنه ما قال إلا خوفا من القتل قتله، مع ذلك الرسول أنكر عليه كما تعلمون.
شيخ، ما واجب عليهم هم اللي هم هذول الرافضة أن يتحققون من اتباعهم لهؤلاء أسيادهم؟
سامحك الله، لو أنك قلت هذا بالنسبة لعامة المسلمين أهل السنة والجماعة زعموا.
نعم صحيح الشيخ.
Вот просто. Ты что, вызвать?
نقول في الجواب عن سؤالك نعم يجب، لكن ما الذي يحرك هؤلاء وينبههم إلى أنه يجب عليهم؟ يعني الآن المسلمون أهل السنة كما قلنا آنفا عايشين في غفلة، ما في من يذكرهم بأن يكونوا على الأقل كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية وحدها لو يذندنون حولها مع المسلمين يصير عند هؤلاء العامة من المسلمين تفتح، لكن طمس على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا قولنا في أهل سنتنا، فماذا نقول في الآخرين الذين هم ليسوا منا إلا في هذه الشهادة؟ نعم
شيخ، نحن يعني إخوة شركس أصلنا من جنوب روسيا، وفي بعض الإخوة هنا من عندنا من نفس يعني أصلنا يدرسوا في الجامعة الأردنية شريعة، ومعلوم يعني الابتلاء في الجامعة الأردنية كقسم الشريعة بالذات العقيدة وغيرها من عقيدة أشعرية وغيرها، فيذهبون إلى هناك على سبيل الدعوة ويدعون الناس هناك على هذه العقيدة، ويعني يجعلون يعتقدون هذه العقيدة تماما. فيعني ماذا نفعل؟ يعني نحن لا نستطيع أن نذهب إلى هناك، وهم قد يكون عندهم بعض الإخوة اللي يبعثوهم إلى هناك ويمدون بالأمال، فيعني ما أدري ما نفعل نحن هناك للذين موجودين في بلادنا يعني في جنوب روسيا بالنسبة لمثل هؤلاء اللي يبعثوا إلى هناك ويدعون مثل هذه العقيدة الأشعرية. يعني نحن نعلم أكثر من أخ ذهب إلى هناك وغير إخوة اللي من أصلنا نحن يعني من الإخوة الأردنيين موجودين هنا درسوا هنا وذهبوا إلى هناك من أجل الدعوة، وهناك الدعوة مفتوحة كاملة يعني، وهم ما يوجد عندهم دين هل يعتقدون هذا الأمر، فما نفعل نحن إزاء هذا الأمر؟
افعل ما تستطيع، هذا سؤال محير، افعل ما تستطيع. هل تستطيع أن تفعل شيئا؟
يعني نتركهم على هذا الأمر يذهبوا
ويجعلوا هذه العقيدة في... ما أجبتني عن سؤالي.
والله أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أفعل شيء، وقد يكون
الإخوة تسألني بالنسبة لمن؟ بالنسبة لك أم
لا؟ يعني بالنسبة لغير. إحنا كإخوة سلفيين موجودين يعني وممن نتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة،
فما يكون أنت منهم؟ هل تستطيع أن تفعل شيئا؟
يعني على الأقل ما أنا بالنسبة لي ما أستطيع أن أفعل شيء، لكن الإخوة الآخرين يعني ما يكون موقفنا تجاه هذا الأمر؟
أنت تفعل بما تجب، بما يجب
يعني
عليك.
نذهب إلى هناك وندعوهم لهذا الأمر؟
إذا كان تستطيع هذا هو الواجب، هذا أمر واضح.
يعني فقط نذهب إلى هناك وندعوهم لعقيدة أهل السنة والجماعة ولا نترك هؤلاء،
هو هذا. لكن بقى القضية داخلة في قوله تقبها ما استطعته، فإذا كنت مستطيعا ولم تفعل فأنت آثم، وهكذا كل الذين يستطيعون ولا يفعلون. أنا بلغني خبر مزعج جدا من يومين ثلاثة، اتصل بنا صهر لنا في الإمارات بيقول أن أحدهم ذهب إلى ألبانيا، ولابد سمعتم يعني من أخبار العامة أن الوضع من حيث يعني الفاقة والفقر في ألبانيا رهيب جدا. نعم من شدة الفقر بدأوا الطليان يبعثوا هناك شركات للعمل، وما بيقبلوا العامل الألباني المسلم إلا يعلق الصليب على رقبته، وهني بهالشيوعية يخسروا الدنيا والآخرة. يعني ما بقى في عندهم شيء اسمه دين، حرام حلال، كما نشاهد حتى في البلاد العربية همهم دنياهم أكلهم وشربهم ومالهم، فما بالك في هذيك البلاد اللي ما بقى يمكن عندهم معالم يذكرهم ينصحهم يعلمهم. فغرضي كمان بلاد ألبانيا بحاجة إلى دعاة يذهبون إليها ويفهمون دينهم وإسلامهم إلى آخره.
يا شيخ، أنا حدثني أحد الإخوة أنه دخل إلى هناك رجل من الدعاة مثل هؤلاء، فأعطى لرجل عجوز ورقة أو عبارة عن أوراق مجموعة بعضها مع بعض وملفوفة في خرقة أو شيء،
على زعم انه قرآن.
لا مش دعم إنه قرآن، أعطاه وموضوع فيها صورة، فالرجل بقيت معه على أنه معتقد أن هذه الصورة هي صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبقيت معه حتى أنا ذهبت إلى هناك يعني قبل حوالي سنتين، فرجانا هذه الصورة وهي عبارة عن صورة أحد يعني الرجال ما أدري من هو، فاعتقد هذا الرجل أنها هي، ويخبر جميع الموجودين عنده من الكبار والصغار والنساء أن هذه الصورة هي صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبقيت عنده حتى أننا مزعناها يعني وقلنا هذا الأمر بلا شك يعني ما يجوز، فكثير من هذه الأمور يعني تحصل عندهم.
الإسلام في غربة شديدة جدا.
نعم، مش عارف إذا بحال.
كنت سألت سؤال شيخنا عن موضوع الذهاب فأجاب بأنه راح تصير شيخ إسلام.
أي والله.
الآن كأنه الإجابة اختلفت.
لا ما اختلفت.
شوكت.
ليش اختلفت؟
إنه لا ينبغي لك أن تذهب.
أنا ما بعرف الرجل. أما إلك بعرفه.
هيك يعني.
أنت محتاط، قلت إذا كنت مستطيع.
ها؟ نعم. أي نعم. تفضل.
شيخنا اللي ينتسب إلى آل البيت معروف إنه مات في العلية الصدقة.
كيف؟
اللي ينتسب نسبه إلى آل البيت. مات في العلية الصدقة.
أي نعم.
طيب فرضاً إنه أني منتسب إلى آل البيت. وجاني أحد الأشخاص وأعطاني حاجة معينة وما قال لي هدية أو صدقة، لكن أنا حسيت لأن مثلا كوني حالتي ضعيفة أو متوسطة، حسيت أنه هو الرجل هذا تصدق عليه بهذا الشيء لكن هو ما قالها، فأخذ منه هذه الحاجة أم لا؟
إذا كان حسك عمري لا تأخذ، مفهوم الجواب؟
والله فصل شيخنا.
تعرف أنت أن عمر الخطاب كان له آراء ينزل القرآن وفق رأيه.
نعم.
هذا هو. بعدين كان له ولد هو من أتقى الصحابة، عبد الله بن عمر، وكان له زوجة هو يحبها ووالده يكرهها، فأمره بطلاقها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أبي يأمرني بأن أطلق زوجتي. فقال له: أطئ أباك. وأنا كثيرا ما أسأل من شاب متزوج وماشي حاله ومبسوط مع زوجته، لكن أبوه أو أمه مو مبسوطين بأمره أنه يطلقها، شو ساوي؟ أنا محتار بين أبي وبين زوجتي، بين أمي بين زوجتي، طلقها ولا ما طلقها؟ أنا بقول له ما بقدر أقول لك طلق أو لا تطلق، لكن بقول لك إذا كان أبوك مثل عمر طلق. عرفت بقى؟
نعم.
غيره؟ نعم. خلاص أفلشتوا، هي الساعة 8:30، هون سكرنا الباب.
يلا بس نسأل عن حكم الشرب واقفا يا شيخ.
شرب واقفا؟
نعم، وما الحكم فيها؟
إذا كان لعذر جاز وإلا فلا.
طب هناك حديث مروي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عند الإمام النسائي، يقول بأن الإمام علي أباه دعاه يعني بوضوء، وأخيرا بعد الوضوء شرب ما بقى وكان واقفا، وقال: إني رأيت أباك فعل هكذا، يعني المقصود منه جده النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في ذلك؟ وما وجه التعارض يعني بين هذا الحديث و
رأيي سبق جوابه.
أيوه.
وهو لا يجوز إلا لعذر، إلا لعذر. والأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما فيها يعني عدة أحاديث صحيحة، في بعضها ليس فيها بيان لماذا شرب قائما، في بعضها فيها بيان شرب قائما من قربة معلقة فحل وكاءها وشرب منها. قربة تبقى بيعلقوها البدو يومئذ، بيعلقوها في مشجب عشان ايش؟ يبرد. فهذا ليس من السهل تنزيلها، فحل وكاءها وشربه قائم. كذلك شرب من زمزم قائما لشدة الزحام، وحينئذ الأحاديث هذه التي فيها بيان السبب فلا يؤخذ منها جواز الشرب قائما بدون سبب، والأحاديث الأخرى التي ليس فيها بيان سبب فتحمل على أحد شيئين، إما أن تكون كمثيلاتها لسبب ما بلغنا، أو أن يكون ذلك قبل أن ينهى الرسول عليه السلام عن الشرب قائما. والأحاديث في النهي عن الشرب قائما كثيرة، ومن الأصول قواعد العلمية الأصولية أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وجب التوفيق قبل كل شيء بين القول والفعل، فإذا ما أمكن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق حينئذ قدم القول على الفعل، لأن القول شريعة عامة للناس، والفعل يحتمل يكون بعذر، يحتمل أن يكون خصوصية له، يحتمل أن يكون قبل النهي. والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، ويبقى أحاديث عليه السلام الناهية عن الشرب قائما محكمة لا ناسخ لها. وقبل أن أترك الكلام في هذه المسألة أريد أن ألفت نظرك أنت، أنك قلت الإمام علي، هذا تعبير شيعي، وكان الأرض آنفا مذكورة فيها الشيعة، فما أظن أن هذه العزوة سارت إليك من مجرد الذكر، لكن هذه يعني لغوة موجودة عن كثير من أهل السنة، إما أن يقول الإمام علي أو يقول علي كرم الله وجهه، ما واحد منهم بيقول الإمام أبو بكر، ولا واحد منهم يقول الإمام عمر، ولا واحد منهم يقول الإمام عثمان، بس الإمام علي. ليه؟ لأن الشيعة غلبتنا في اصطلاحهم، ونسينا نحن أن هؤلاء أئمة أربعة لا نفرق بين أحد منهم.
الشيخ،
وجدت
الإمام علي في مختصر مسلم.
نعم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وجدت الإمام علي في مختصر مسلم.
نعم. مثل هذا المسلم.
لا يعني.
لا بلى، ليش لا؟ بلى. يعني قال الإمام مسلم في مختصر مسلم مثل هذا المسلم.
يعني المنذري ولا؟
لا مش المنذري. أحد الرواة.
طيب يا شيخ.
كذلك كرم الله وجهه، ما عمري سمعت حدا بيقول أبو بكر الصديق كرم الله وجهه. عمر سمعتوا هيك شيء ولا أنا غلطان؟ هذا لغو شيعي هذه. ولذلك نحن يجب ألا نغمز من قناة أحد الأصحاب في سبيل الرفع من شأن صاحب آخر. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
طيب هناك شيخ
عليه السلام.
نعم
عليه السلام
مثله.
طيب يا شيخ، هناك سؤال اخر لو سمحت. في رجل شاب يعني اخ ملتزم ومن اهل السنه والجماعه، يعني متزوج ولكن معه أخاه شاب يعني فتى في 15 من عمره، هل يجلس معه ومع أهل بيته أو زوجته ويأكلون ويشربون جميعا مع بعض؟ يعني
إذا كانت أهل بيته زوجته ملتزمة متحجبة فإذا جلست مع زوجها وسلفها وتحافظ على أدبها فهذا لابد منه، هو أمر جائز أولا شرعا ولابد منه بالنسبة للعائلة، لأنه في كثير من الأحيان السلف ليس له مأوى إلا بيت أخيه، فهو بده يعيش طبعا مع أخيه وبالتالي بده يخالط أهل البيت، فهذه مخالطة لا بأس فيها في الحدود هذه إذا كانت المرأة تجلس